بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فأطفئوا السراج، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الشراب، وغلقوا الأبواب بالليل. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وقتادة قد صحح أبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس، وإن كان الإمام أحمد لا يراه سمع كما في جامع التحصيل، فالمثبت مقدم على النافي. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وسماع قتادة من عبد الله بن سرجس، وإن كان الإمام أحمد لا يثبته، فقد أثبته أبو زرعة كما في جامع التحصيل، وعلي بن المديني كما في التلخيص الحبير، والمثبت مقدم على النافي. الحديث أخرجه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن سرجس ابن سرجس صحابي، روى له مسلم وغيره من أهل السنن. عاصم الأحول قال: رأى عبد الله بن سرجس النبي ولم يكن له صحبة. قال أبو عمر: أراد الصحبة الخاصة، وإلا فهو صحابي صحيح السماع من حديثه عند مسلم وغيره. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، وأيضا حديث: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، ودعوة المظلوم. واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سرجس، بن سرجس بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم، سرجس المزني حليف بني مخزوم. خرج هذا الحديث بهاتين الطريقين عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، واسم أبي عبد الله الدستوائي سنبر، فخرج هذا الحديث عن معاذ بن سنبر أو معاذ بن هشام، معاذ بن هشام عن معاذ عن هشام بن أبي عبد الله، واسمه أبي عبد الله سنبر عن قتادة. حصل فيه تكرار خلال الرص، فإن هذا يعني رص مرتين، أو رص معناه أنه تكرر فيه الكلام من أبي داود وأحمد، والاكتفاء بالأخير أولى لما فيه من الزيادة في قوله: وسمع كذا من كان الإمام لا يثبته، يثبته بزرعة. قوله: قالوا لقتادة ما يكره من البول، تكرر وكفى فيه الأول أو الآخر، والآخر فيه مزيد، والآخر فيه مزيد إثبات علي بن المديني أنه ممن أثبت سماعه، وغيره أيضا. جماعة من الحفاظ أثبتوا سماع قتادة بن دعامة أبي الخطاب من عبد الله بن سرجس حتى وإن عنعن فعنعنته لا تضر. إن هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء من أجل عنعنة قتادة والصواب إثباته. اللفظ الأول عند أحمد أتم وعند أبي داود أخصر. قوله لا يبولن أحدكم في الجحر في اللفظ الأخير عند أبي داود نهى أن يبال في الجحر، والجحر هو الشق في الأرض أو في الجدران. وقتادة يفسر هذا النهي بأنه إنها مساكن الجن، والجن المذكور هنا محتمل أنها مساكن الجن أي المذكورين التي تتشبه بالثعابين وما إلى ذلك من الحشرات، ومحتمل أن المقصود مساكن الجن التي هي الحشرات مثل قال له جان ولا مدبرة. الجان هو الحية، نوع من الحيات، فيقصد به نوعا يقصد به الحيات يقال له جان من الاستجنان والاستخفاء. وقد ذكروا عند هذا الحديث قصة سعد بن عباد الخزرجي رضي الله عنه أنه بال في جحر، جاء أنه بال قائما أي في جحر، جاء أنه بال في جحر فقتلته الجن، وقال قائلهم ما دروا إلا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم لم نخطئ فؤاده، فعلموا أنها قتلته الجن. لأن القصة في سير علام النبلاء من طريق محمد بن صالح التمار، وأيضا فيها غير ذلك من الضعفاء، فلم تثبت لا في هذا المصدر ولا في غيره. قصة أن سعد بن عبادة قتلته الجن ما ثبتت، سواء كانت قتلته بهذا السبب أو بغيره، والبيتان ما ثبتا أيضا بهذا. فيكون التعليل على ما ذكر قتادة رحمه الله أن هذا ما ظنت أن يوجد فيها بعض الحشرات، فإذا بال مع شدة الحرارة والتماس تخرج، وربما أصابته يكون في غفلة فتخرج من ذلك، ربما أصابه ذلك تلك الحشرة، ذلك الثعبان، ذلك الجان الذي هو الثعبان. وإن قيل إنها موطن الجن ما يبعد، لأن الجن تسكن في مكان أماكن النجاسات وأماكن غير ذلك. وسمعا وطاعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، يكره هذا الفعل، يكره البول في الجحر، فيجتنب الإنسان أن يبول في جحر في شق مثلا في جدار أو في شق مثلا في أرض لهذا النهي. هذا الكراهة إذا لم يكن يعلم أن في ذلك الشق شيئا محترما كبعض القراطيس التي فيها أسماء الله، أو كذلك أيضا بعض التي يسكن فيها من الحشرات المحترمة التي لا، إذا علم أنها موطن النمل أو موطن كذلك الأشياء الطيبة المحترمات من الحيوانات لا يبول عليها يؤذيها. إذا كان كذلك قيل بالتحريم، لا ضرر ولا ضرار، والظلم ظلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. وقال إن هذا الجمل شكى علي أنك تجيعه وتدعبه، سواء كان الحيوانات أو غير ذلك مما هو فيها من هذا الباب. ديننا دين العدل ودين الرحمة، لا يجوز الظلم فيه، فلا يعتدي عليها ظلمها يصير محرما، وإن كان فيه بعض الأشياء المحترمة أو ما فيه اسم الله يصير محرما أيضا. فالكراهة فيما إذا بال ولم، وأيضا الكراهة أو التحريم فيما إذا كان قد علم الحكم وتعمد، أما من لم يعلم ذلك فمعذور. ولا تعارض بين هذا الحديث وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله، أن ينظر المكان الرخو والمكان الذي لا يتناثر معه البول يقال يرتاد لبوله أي ينظر للمكان الذي يبه فيه رخوة ليس موطن شق موطن ثقب الثقوب والشقوق والجحور جحر الضب حتى الضب معه جحر في الأرض مثله وهكذا جحر جحور الثعابين وأمثال ذلك لا يفعل. ذكروا أن هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة ومن تحذيرهم ما يضرهم، قد يعلمون ذلك وقد لا يعلمونه، فإذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت تحذيره منه يؤخذ بالاعتبار ويعلم أنه إن لم يظهر لك الحكمة منه ستظهر لك، إن لم تظهر لك الحكمة منه حالا تظهر لك معالا، وإلا إن لم تظهر لك فأنت تتعبد لله عز وجل بامتثال هذا النهي. أما مثل هذا فالتعليل فيه واضح. ونظيره إذا نمتم فاطفئوا السرج، ما عدا كلمة الجحر لفظة الجحر الحديث في الصحيح عن جماعة من الصحابة، جاء عن غير واحد من الصحابة في الصحيح جابر وغيره الظاهر. وإذا نمتم فاطفئوا السرج سراج، هذا أيضا نهي عظيم معلل مذكور بتعليله معه. ما العلة في هذا النهي؟ قال فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق البيت، أهل البيت على البيت أهله يعني، وهذا حاصل. والسرج المعروفة هذه الفوانيس القديمة، الفوانيس وكذلك بعضهم كان السرج ذبائل هكذا ذبالة فقط مثل الشمعة إذا أسرجها، هذه فرصة الفأرة، الفأرة تأخذ به فمها شيء مشتعل ثم تقرب من ذاك وتجري به إلى بعض الأماكن المشتعلة من أوراق وغيرها وشردت، فهي الفويسقة، ولا أدري إلا والبيت قد اشتعل على أهله، وهذا حاصل. وحتى أيضا ربما هو أيضا ترتفع عليه ذلك فيكون بجانب شيء من الأوراق فيحرق، وربما كذلك يعني هو يخرج منه دخان في الليل فيتأذى منه أهل البيت. وذكروا أن بعض الأطفال ربما اختنق مواليد يكون مولود فيرتفع السراج ترتفع عليه فيحصل منه دخان كثير فيختنق المولود ويتضرر بالدخان. وهكذا مناهي هذه المناهي لما فيها من الأضرار، إذا نمتم فاطفئوا السراج. وهذه السرج أيضا إذا تركتها وهي ما منها كبير ضرر، لكن إذا أطفأتها امتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرتها، وإذا تركتها قد لا تجد راحة في نومك، فإن راحة النوم الأعين أن تأخذ راحتها يعني بشيء من الهدوء وعدم الأضواء، فإنها تتعب يحصل لها شيء من الأتعاب بالأضواء الشديدة، فإذا نام وأطفأ عندك استراح، الليل لباس. وذكروا من التعليل أن يعني يذكرون أن النوم في مكان غير مسرج أنه أريح للبصر، أريح للبصر وأستر البدن مع عدم الاحتياج إلى هذه الأضواء وقت النوم، فإن النائم ما يحتاج إلى الإسراج بكلفة حتى لو كان بغير مقابل، ما يحتاج إلى مثل ذلك، يطفئها وينام إلا ما كان يحتاج إليها أن يسرجه عند قيامه لقضاء حاجته أو شيء من ذلك. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالإسراف كما أنه في الماء في الطعام في الشراب حتى الأضواء هذه، وتجد الذي عنده اقتصاد في مثل هذه الأضواء ربما كانت كلفة الفاتورة آخر شيء يسير، والذي ما عنده اقتصاد في مثل ذلك وعدم مبالاة ربما كانت الكلفة أكثر. وإن كانت النعمة بغير مقابل فأيضا حفظا للنعمة، إن كانت الأسرجة رخيصة مثلا وغير مقابل حفظا للنعمة. ومن أجل فسق الفأرة أبيح قتلها في الحرم من باب أولى الحل، وقد جاء في الحديث خامس فوات يقتلنا في الحل والحرم. وقوله يقتلنا خبر يراد به الإنشاء يقتضي استحباب قتلها ولو في الحرم، لأنها فاسقة مضرة فويسقة مضرة شتى أنواع الضرر، يذكرون من أضرارها أنها تدخل ذيلها بين السمن إن لم تستطعيه وتبلله تلعقه تبلله تلعقه حتى تفسده، وإن كان كذلك أيضا وتتمرغ بين السمن وتقفز فيه وتمرغ فيه ثم تخرج وتلعق نفسها، وربما غرقت فيه إن كان مائعا وإلا بقيت عبثت به إن كان جامدا. ذكر ابن سيرين كان تاجرا في الزيت فوجد فيه الفأر قد لعب فيه الفأر فتركه وخسر، ترك بيعه ذلك البرميل لأن الفأر دارت فيه وترك بيعه وتورعا وبقي عليه بعض الدين بسبب ذلك. وربما سرقت أيضا عندها يعني تأخذ إذا وجدت شيئا من الذهب لا تستطيع سحبه تسحبه، وقد أثبت هذا علماء وأنها تسحبه وتخبيه في جحرها والجحر والجحر وتعبي الجحر ذهب، أهم شيء تحصل منها هذا فويسقة فويسقة هي وأمثالهم من الفواسق مضرات. وإذا حفرت في البيت دمرت البيت، إذا بقيت في البيت وجدت فيه يجد فيه تخزق فيه استطاعت تخزق فيه لا تدري إلا وإذا نزلت الأمطار وإذا بالبيت من تحت خاوي، تجعل خنادق تحت البيوت خندق وينزل الماء في تلك الحفر فينهد البيت تهدم، هذا من فسقها. وإذا استلمت الثياب وجاء وقعت على الثياب دمرتها، تخزق من هنا وتخزق من هنا وتخزق من تأتي تلبس وإذا بهم خزق كله، سواء كانت من البطانيات أو لبس أي لباس تجد تخزقه تقطعه. وأوكئ الأسقية، البلاء ينزل للحشرات أيضا إذا كان السقع ما هو موكي مشدود وكاءه شد معنى شد فمه حتى لا يدخل ما أراد أن يدخل فيه من الحشرات أو البلاء أو غير ذلك. وخمر الشراب، العناء الذي فيه شراب يغطى حتى ولو مثل هذا الشيء يغطى، بل إن بعضهم من حرصه على التغطية إذا شرب غطى، يشرب ثم يغطي ويترك ثم يشرب ثم يغطي ويترك، ولو كان من القهوة أو الشاهي أو ما إلى ذلك إذا ترك قليلا غطى لأن المكروبات تنزل فيه فربما حصل ضرر. أما نحن لعدم المبالاة يترك الإناء سواء كان الشاهي أو القهوة أو يتركه يصلي يتركه يجلس يبحث يتركه نحو ساعة ومفتوح تتوارد عليه ما لم تره أنت من المكروبات يحصل بذلك. فالتغطية غالبا في الليل، لكن تنبيه على التغطية أنه إذا حصل التغطية ولو تشرب أن هذا تدبير صحي يذكرون. لهذا كثير من الناس ربما الآن يستعملون للأكواب أغطية يشرب ثم يغطي من نفسها ثم إذا أراد أن يستريح قليلا غطى ثم يفتح ويشرب ثم إذا أراد يستريح قليلا غطى. فأوكئوا الأسقية وخمروا الشراب، خمروا غطيه تخمير التغطية. وغلقوا الأبواب بالليل فإن الشياطين تنتشر، وهذا كفوا صبيانكم أيضا الشياطين تنتشر، والشيطان لا يفتح بيتا مغلقا، فإذا أغلق بيته وسمى الله سلم شر الشيطان ودخول الشيطان في بيته، إذا بقي مفتوحا دخلت الشياطين لأنه بيت مغلق من جاء دخله. لهذا كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا إغلاق الأبواب حتى لا تدخل الشياطين تفسد على أهل البيت بيتهم. أضرار شرحه في صحيح في شرح مسلم، هذا ما يتعلق بإفساد هذه ضررها. وقوله ليس مغطى، والتخمير التغطية ومنه الخمر لتغطيتها للعقل، وخمار المرأة لتغطية رأسها. وقوله ولو تعرض عليه عودا، قال الصحيح ومعناه تمد عليه عرضا أي خلاف الطول، وهو عند عدم ما يغطيه. وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد، منها الفائدتان اللتان وردتا في الحديث وردتا في هذه الأحاديث، ومنهما صيانته من الشيطان، فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء، صيانته من الوباء الذي ينزل في الليلة من السنة. والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمقدرات، والرابعة صيانته من الحشرات والهوام، وربما وقع شيء منها فيه فتشربه وهو غافل فيشربه غافل أو في الليل فيتضرر به. حشرات، بل إذا أكل وترك بقية الرائحة فقط لا تكتفي بمسحه بالمنديل يدك، الاكتفاء في ذلك مؤقتا فقط حتى تغسل، أما تغسل تمسحها بالمنديل ونمت والروائح ما زالت، تأتي الفارة تأتي بعض الحشرات شم الرائحة ولا أدري إلا وتلسع في يدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلى نفسه، لا يلومن إلى نفسه، غمر أي شيء من الآثار الطعام. تخصيصها بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه، والمختار عند الأكثرين والأصوليين وهو مذهب الشافعي وغير رضي الله عنهم أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، قوله بالليل ما يلزم حتى ولو في النهار. وقول الفويسك أتظلم على أهل البيت بيتهم، المراد بالفويسك الفأرة تظلمه أي تحرقه. وفيه: فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر، الشيطان ينتشر حينئذ، إذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم الأولاد. واغلقوا الباب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وجل جعل الله هذه الأشياء سبب الأسباب أسبابا للسلامة من إيذائه، فلا يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره إذا وجدت هذه الأسباب. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان: لا مبيت، أي لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء. وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان. وكذلك شبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة، وفي هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى في هذه المواضع ويلحق بها ما في معناها. استحب أن يذكر اسم الله تعالى في كل هذا، في كل أمر ذي بال له توسع في هذا، توسع أكثر من ذلك. أخذنا شاهدنا من الحديث، وأخذنا بيان أن هذه الآداب لها بالغ الأهمية، جاءت أحاديثها في الصحاح والسنن، وأن تحريها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للسلامة من رحمة رب العالمين ومن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه بالأمة، والذي بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم. لا هنا بارك الله فيكم.